السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في شيوخنا وعلمائنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزة الله أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح نساءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح شبابنا، وأصلح رجالنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أحبتي في الله، إخوتي في الله، اختار الله لنا الإسلام دينا، وارتضاه للبشرية كلها، فيه سعادة الدارين. من أسلم لله وجهه، من رضي بالإسلام دينا، من أقر بالله خالقا رازقا معبودا واحدا، من أقر بالنبي مبلغا داعيا مبشرا ونذيرا، من اهتدى بالنورين بكتاب الله وسنة رسوله، سعد في دنياه وسعد في أخراه. الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الدين المقبول عند الله هو الإسلام، ومن ابتغى سواه أضله الله وأدخله عظيم ناره وأليم عقابه، لأن الله عز وجل لا يقبل من عبد سوى الإسلام، ولا يرضى من عبد إلا أن يستسلم لله تعالى. ومن جمال هذا الدين ومن عظائم خلق الله أنه خلق الخلق من زوجين من ذكر وأنثى، وجعل لكل واحد منهما وظيفة، وقد راعى الإسلام رعاية تامة حق المرأة واعتنى بها عناية كاملة، لأنها أصل الخلقة وأساس الوجود، ولأنها المربية الصانعة الحاملة الحاضنة المرضعة المربية، هي التي تخرج لنا أجيالا ينفعون أنفسهم ويعبدون ربهم وينفعون مجتمعاتهم. بغير المرأة لا ينصلح حال، فالمرأة هي ركيزة البيت وأساسه، لهذا اعتنى بها الإسلام عناية فائقة بالغة، ولم يعتني بالمرأة وحدها، بل اعتنى بالمرأة والرجل، لأنهما أساس الأسرة، والأسرة هي وحدة بناء المجتمع. فإذا كان الرجل والمرأة على خلق ودين وأدب وعلى وفاق وود ومحبة وترابط وتفاهم وتشاور وحياة طيبة، أنجب لنا أولادا صالحين، أولادا طيبين، لأن الولد يرضع من أمه مع اللبن يرضع الخلق والمكارم والفضائل. لهذا كانت عناية الإسلام بالمرأة عظيمة، والمرأة لا يمكن أن تربي إلا إذا تربت، والمرأة المسلمة تربت على مائدة القرآن، تربت مع النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فاقتبست من النورين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أي بعد النبي أبدا. تركت فيكم كتاب الله، وتركت فيكم سنتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن هو النور المبين، هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، من تمسك به قاده إلى الجنة، من تمسك به قاده إلى الجنة، من عمل به أجر وفاز في الدارين. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفون للكتاب حقه، ويعرفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها، فكان أحدهم لا يتجاوز كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تربوا في مدرسة القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تسبقوا، لا تقولوا ولا تعملوا شيئا لم يقله ولم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. هذه المدرسة هي التي أخرجت لنا هذا الجيل، هذا الجيل العظيم، هذا الجيل القدوة والأسوة، هذا الجيل الذي أصبح أو استمر على مدار التاريخ ومدار الأيام والأعوام قدوة وأسوة للجميع. ونحن في هذا البرنامج نستعرض سيرة لبعض هؤلاء المربيات الصانعات، ونحن اليوم أو هذه الليلة مع واحدة من النساء الفضليات، من السابقات المهاجرات، من الصادقات العابدات الذاكرات، كما قال عنها أبو نعيم في الحلية لما قال هي الصادقة الصابرة الشاكرة العابدة، هي الصادقة العابدة الصابرة الشاكرة، معالم شخصيتها، هي الصادقة في إيمانها في محبتها، الصادقة في اتباعها لكتاب الله وسنة رسوله، الصادقة في وفائها لزوجها، الصادقة في حسن تربيتها لأولادها، الصادقة في كلامها، الصادقة في وعدها وعهدها مع ربها ومع نبيها ومع أبيها ومع زوجها ومع أولادها هي الصادقة العابدة. عجائب، صادقة. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا جد سعد؟
الله يحييك،
ربنا يبارك فيك ويطول لنا في عمرك يا رب ويديك الصحة.
وفيك بارك.
أسأل منك الدعاء يا شيخ لابني، ربنا يبارك لي فيه ويطلع زي مشايخنا الفضلاء وزي حضرتك.
الله يعزك.
أمنية حياتي من ربنا إن يطلع وربنا يبارك لي فيه.
أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه وأن
ويطلع
يبارك
زي
فيك.
مشايخنا الفضلاء.
نسأل الله تعالى أن يكون كأمثال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم قدوتنا جميعا، أسوتنا جميعا، هم الذين نقتدي بهم، هم الذين حملوا إلينا الإسلام، فنطمع أن نكون أمثالهم. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين صالحين. بارك الله فيك.
معلش يا شيخ، تدعي لأختي زوجي ربنا يشفيها، وتدعي لزوجي بالهداية.
أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن
ربنا
يشفي جميع مرضى
يا شيخ.
المسلمين.
ماشي، معلش يا شيخ تعبتك معايا، مع ألف سلامة.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. نماذج من نسائنا، وأنا في كلامي دائما أقول يعلم الله أن في زماننا كأمثال أسماء، أن في زماننا نساء كأمثال أسماء، ترى الواحدة من النساء تعيش عيش أسماء وتحيا حياة أسماء، لكن مع الفارق، هذه تربت في مدرسة النبوة، وتلك أي التي تعيش في زماننا تربت إما في مدرسة أبيها أو في مدرسة الإسلام على يد معلم أو معلمة لها، لكن فيهن والله نماذج تقتدى ويحتذى بها. أنا أريد أن أعيش مع هذه الشخصية، مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، مع ذات النطاقين، مع أم عبد الله، مع السابقة المهاجرة، مع الصادقة العابدة. اسمع إلى العجب، صادقة عابدة، عابدة صوامة قوامة، مربية للأولاد، أخرجت لنا الرجال الأبطال العلماء الأذاذ، أخرجت لنا عروة بن الزبير، أخرجت لنا عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين المجاهد العابد. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنوعت فضائلها وتعددت مكارمها، فأنا أحكي عنها حكاية تليق بقدرها. يعلم الله كم لها من فضل في دين الله، كم لها من فضل على هذه الأمة المسلمة، لأنها أخرجت لنا هؤلاء النماذج، أخرجت لنا نموذجا هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. أسماء بنت أبي بكر الصادقة العابدة فقط، لكنها أيضا كانت عالمة، كانت واعية، كانت فاهمة لكتاب ربها، متدبرة للكتاب، كانت أديبة شاعرة، تعلمت في مدرسة أبيها بعد أن تعلمت في مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن الليلة مع أسماء في معلم من معالم شخصيته. أسماء لم تكن فقط مهاجرة، لم تكن فقط مجاهدة، لم تكن فقط ربت بيت من الطراز الفريد، تحملت مع زوجها الآلام والمتاعب، صبرت مع الزبير بن العوام، تعبت معه، فكان الزبير يخرج للجهاد وهي تقوم بتربية الأبناء، ربتهم أحسن تربية، ومع هذا كانت واعية عالمة. هذا مطلب مهم، لكي تربي المرأة أولادها لابد أن تكون عالمة بأصول دينها، لابد أن تكون عالمة بأصول التربية، لابد أن تكون متشربة لترضع من تربيهم، لابد أن تكون عابدة لتؤصل العبادة، لابد أن تكون صادقة لتؤصل الصدق، لابد أن تكون وفية لتؤصل الوفاء، لابد أن تكون طائعة. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. اسمع إلى أسماء من معالم شخصيتها ومن لقائنا اليوم، أسماء وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكن أسماء سابقة الإسلام فحسب، لم تكن أسماء ذات النطاقين حملت على رأسها الزاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن أسماء صاحبة رأي تخرج من المآزق، لم تكن أسماء حافظة للسر، لم تكن أسماء زوجة للزبير وفية وبرة به وطائعة له، بل كانت أيضا عالمة، كيف لا، وأبوها شيخ المسلمين وقدوة الأنام بعد رسول الإسلام، وأختها عائشة أم المؤمنين الفقيهة التي نقلت إلينا حديث رسول الله. يكفي أسماء شرفا أنها حفظت حديث رسول الله وروت لنا جملة من أحاديث النبي، فهي ممن روى لنا وفرة من حديث رسول الله، روت 56 حديثا، عدد 56 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 13 حديثا، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، وانفرد مسلم بأربعة أحاديث. يا سلام، أسماء راوية للحديث، ما كانتش مجرد امرأة قوية، امرأة صائمة صابرة مجاهدة، بل كانت أيضا امرأة عالمة واعية تحفظ حديث رسول الله وتنقل حديث رسول الله. روى عنها ابنها عبد الله وعروة وابن عباس وفاطمة بنت المنذر، المنذر بن الزبير، ومولاها ابن كيسان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ ربنا يرضى عنك، أنا كانت أخو جوزي كانت مراته غضبانة، وأنا حلفت عليه بالله العظيم إن ما جيت معانا أروح مراتك ما قلت أكلمك أبدا.
تاني كده،
أخو جوزي كانت مراته زعلانة في بيت أهلها، وأنا رحت له عشان أروحها وحلفت له أقسمت له بالله العظيم إن ما جيت معايا نروح مراتك ما هكلمك تاني أبدا، فما جاش معايا، مرضاش يجي معايا نروحها، وأنا جبتها وبعد كده أكلمك أعمل إيه في اليمين؟
أولا واضح إنك واحدة صاحبة رأي، صاحبة شخصية،
ربنا يرضى عنك، هم أولادك معهم أولادي.
كويس جميل، ولك رأي شخصية ولك كلمة، واضح أنها مسموعة، واحتمال كبير تكوني زوجة الابن الأكبر.
والله ينور عليك يا شيخ، أنا دخلت عندهم والبيت وهم أطفال بقى وهم أولادي أضباع.
خيرا إن شاء الله،
الحمد لله.
لكن أنت أقسمت على يمين ولم يفي به هذا الرجل، فإن كانت اليمين منعقدة عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، فإن لم تجدي فصيام 3 أيام، عليك كفارة يمين لأنك حلفت ولم ينفذ اليمين، فعليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.
طب الإطعام دي كم يا شيخ؟ معلش
أنا على حسب الحال، أنت كام بتصرفي في اليوم تطلعي بيهم أكل؟ لو في بجوارك أسرة مسكينة فقيرة مكونة من 5 أفراد تدلهم يكفيهم يوم، وكمان بعد يوم أو بعد أسبوع تدلهم كمان أكل يكفيهم يوم، يبقى كأنك أطعمتي 10 مساكين إن شاء الله.
الله يرضى عنك يا شيخ،
مما تأكلين، وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، لأنك بتسعي إلى الإصلاح بين الناس. نعم، أقول أسماء بنت أبي بكر راوية لحديث النبي، روت لنا 56 حديثا من أحاديث رسول الله، يكفيها شرفا أن اتفق البخاري ومسلم على 13 حديثا لها، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، وانفرد مسلم بأربعة أحاديث، مما روته لنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الحديث المشهور، حديث الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في الصحيحين من حديث أسماء قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن على الحوض، حوض النبي، في يوم القيامة أسأل ربي أن يرزقني وإياكم شربة منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، يعني أنتظر من يأتي من أمتي. النبي حريص على أمته، حريص على المؤمنين، حتى في الآخرة لما من الله عليه بالحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منة من الرحمن لحبيب الرحمن لرسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لتشرب منه أمته. يقوم النبي على الحوض ينتظر أمته، ينتظر من يرد عليه منهم، فيذاد أقوام ويمنع أناس، فيقول النبي: يا رب مني، من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم القهقرة. فيقول النبي سحقا سحقا. وحديث الحوض روته السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. ومن أحاديث رسول الله التي روتها السيدة أسماء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، أن أسماء قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي مال إلا مال الزبير، يعني ليس عندي مال، لا أكتسب شيء إلا مال الزبير، إلا ما أدخل علي الزبير، فماذا أفعل؟ قال النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أسماء، تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، تصدقي. والمرأة إن تصدقت من مال زوجها كما أخبر النبي فلها أجر ولزوجها أجر، بشرط أن تستأذن من زوجها. لا تخرج المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. هي تقول للنبي: ما عندي مال، والمال مال الزبير، كأنها تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لم تستطيع أن تتصدق، ولكن النبي أمرها بالنفقة، وقال لها صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولا توعي، أي لا تبخلي أو لا تحبسي، فيوعى عليك أو فيحبس عليك المال. قال الإمام النووي: فيه الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك وإن كان المال قليلا. أسماء روت لنا أحاديث من أحاديث رسول الله تعلم المرأة كيف تفعل عند الطهر من الحيض. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، ورواه الإمام البخاري في كتاب الحيض، أنها قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إن أصاب الحيض ثوبها، أرأيت إحدانا إذا أصاب الحيض ثوبها فما تصنع أو كيف تصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعلم النساء إذا أصاب الحيض ثوب المرأة وقد تعلمت المرأة قبل ذلك من حديث أم عطية كيف تفعل المرأة، ومن حديث أسماء بنت عميس كيف تفعل المرأة عند الغسل من الحيض. أما هنا حديث أسماء تعلم المرأة بحديث رسول الله كيف تصنع إذا أصاب الحيض ثوبها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتيه واقرصيه واغسليه. حتيه يعني إذا كان دم الحيض صلبا حتيه بعود أو بشيء، أو اقرصيه أي بالأظافر حتى يزال الجرم، حتى يزال الدم من على الثوب، ثم اغسليه ثم صلي فيه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أسماء: آتت امرأة إلى النبي فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تنضحه ثم تقرصه، تقرصه أي بأظافرها، ثم تغسله أي بالماء، لأن ذلك يكون أدعى لطهارته أو لنظافته. وفي الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه جواز سؤال المرأة عما يستحيى منه، لأن هذا السؤال كثير من النساء تستحي أن تسأل عنه، ماذا تفعل إذا أصاب دم الحيض ثوبها، إذا أصاب دم الحيض ثوبها ماذا تفعل؟ لا تدري، هل تغسله؟ طيب لو بعد أن حتت وقرصت وغسلت بقي أثر الدم في الثوب، هل يكون الثوب طاهرا؟ نعم يكون طاهرا، لأنها عملت كل ما يجب عليها أن تفعله، حتت إذا كان جافا، ثم قرصت بأظافرها، ثم غسلته أو بللته بالماء ثم تصلي فيه فهو طاهر. قال الحافظ ابن حجر: فيه جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره. وقال أيضا: وفيه دليل على أن دم الحيض نجس، على أن دم الحيض نجس يجب غسله من الثوب. وفيه أيضا استحباب إزالة النجاسة اليابسة ليهون غسلها، إزالة النجاسة التي لها جرم، لها سمك ممكن تتزال، إما أن تحته بعود أو بسكين، أو تقرصه بأظافرها ثم تغسله بالماء، عندئذ يكون الثوب طاهرا. ذكره الإمام البخاري في باب الحيض. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. هذه أسماء تعلم نساء المسلمين من أحاديث خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصل ونعود إليكم مع أسماء بنت أبي بكر ذات النفاقين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحسن المرأة المسلمة لما تكون بدينها عالمة، إنها تعبد ربها على بينة عن بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا عملت عملت بدليل، وإن تركت تركت بدليل. مصيبتنا في كل زمان جهلنا بديننا، عدم علمنا بسنة نبينا، إما أن نترك ما يجب أن نفعله من سنة النبي، وإما أن نبتدع في دين الله ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان سلفنا يحرصون على طلب العلم، وطلب العلم من السند العالي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلافنا السابقين، هذه أسماء تسمع من رسول الله الحديث فتفقهه ثم فتفقهه ثم تبلغه، لأن النبي دعا لمن سمع حديثه وبلغه، نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه أسماء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب عدة من أبواب الإسلام، منها مثلا أن رجلا سأل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن المتعة في الحج، قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتعة في الحج. والمتعة كان أصحاب النبي يظنون أن الحج لابد أن يكون إما قارنا يعني العمرة والحج معا أو مفردة، ولا تصح العمرة مع الحج. فقالت رضي الله عنها أذن النبي بالمتعة في الحج، أي بحج التمتع. وهذا أيضا في باب الحج، عندنا في باب الحج من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ما ذكره أو رواه عنها عبد الله ابن كيسان مولاها، قالت كنت مع أسماء في حجة فنزلنا جمع يعني مزدلفة، فقامت تصلي ثم قالت انظر هل غاب القمر، انتبه هل غاب القمر، قلت لا، قال فقامت تصلي ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قالت فارتحلت وارتحلنا معها، وما صلت الفجر حتى رمت جمرة العقبة فرجعت إلى منزلها وصلت الفجر فيه. فقلت يا أم عبد الله ما أرانا إلا قد غلسنا، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني سرنا بغلس، سرنا في ظلمة الليل. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ينزل مزدلفة يبيت فيها حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عند المشعر الحرام حتى يسفر الفجر، ثم يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة. لكن أسماء رضي الله عنها وأرضاها سألت مولاها عبد الله بن كيسان أغاب القمر، فلما قال لها نعم قد غاب القمر ارتحلت وذهبت إلى منى ورمت جمرة العقبة، ثم عادت إلى منزلها فصلت الفجر، يعني لم تصلي الفجر في مزدلفة بل صلت في منى، ولم تمكث في مزدلفة حتى تصلي الفجر، بل رمت الجمرة وعادت إلى منزلها فصلت الفجر. فقال لها عبد الله بن كيسان يا أم عبد الله ما أرانا إلا قد غلتنا، إحنا سرنا بغلس، سرنا في ظلمة الليل. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للضعن أي لجماعة النساء أن يرتحلن قبل حطمة الناس، قبل زحام الناس إذا غاب القمر. وهذا الذي نقوله لكل من يصحبنا في الحج، ننزل مزدلفة ولا نخرج منها إلى منى إلا إذا غاب القمر، يعني بعد منتصف الليل. لكن اللي يمر مرور ويصلي المغرب والعشاء ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت في مزدلفة، وترك الواجب في الحج يلزم على من تركه فدية، أي أن يذبح شاة في الحرم. أسماء بنت أبي بكر فقيها عالمة تعلم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم بالكلام بل تعلم بالأعمال، فهي التي علمت من معها ماذا تصنع. قامت لتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم سألت هل غاب القمر، قالوا لا، فقامت تصلي رغم أنه لا يجب أن يصلي المرء إلا المغرب والعشاء والوتر، ولا يصلي قيام ليل، رغم أنه ما فيش مانع أن يصلي، لكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة إلا المغرب والعشاء والوتر كعادته وسنته في سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أسماء لما سألت أغاب القمر؟ قال نعم، قال فارتحلت. يبقى بعد منتصف الليل لما غاب القمر ارتحلت، ارتحلت وذهبت إلى منى فرمت جمرة العقبة ثم عادت إلى منزلها فصلت الفجر رضي الله عن أسماء وأرضاها. أسماء رضي الله عنها وأرضاها روت لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 56 حديثا. من جوانب شخصية أسماء أنها كانت تعبر الرؤى، وتعبير الرؤى منة من الله على العبد، وهو علم يسميه الناس علم، لكن في الحقيقة علم ليس له أليات، يعني مش أي واحد يشتغله، ولا إنه لو قرأ كتاب يبقى مؤول للرؤى، إنما تأويل الرؤى منة من الله، هبة من الله، منحة من الله للعبد، رزق يرزقه الله تعالى للعبد. ولهذا كانت أسماء من طاعتها لربها أن من الله عليها فكانت تؤول الرؤى، تعلمت ذلك من أبيها أبي بكر، فكان أبو بكر أعبر الناس للرؤى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء بنت أبي بكر، قلت شخصية مسلمة متكاملة، تربت في مدرسة النبوة، تربت على دين الله، هذا الذي نحتاج أن نربي بناتنا عليه ونربي نساءنا عليه. إياك أن تبخلي عن طلب العلم، أو تكسلي عن طلب العلم، أو تتكاسلي عن سماع دروس العلم، حتى إذا أردت أن تعبدي الله تعبديه على بينة. مش كده بس، أنا محتاجة أكون عندي علم، لماذا؟ لأعلم أبنائي وبناتي وهم صغار. من يعلمهم؟ من يربيهم؟ الأم هي التي تعلم. إذا قامت لتصلي صلت على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من نسائنا، كثير من نسائنا لا تعرف كيف تتوضأ وضوء رسول الله، ولا تعرف كيف تصلي على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ربما تأتي ببدع. وللأسف الشديد البنت بتطلع كأمها والولد بيطلع كأمه، لأنه نادرا ما يذهب الولد مع أبيه إلى المسجد خاصة في السن الصغير. علشان كده كان اهتمام الإسلام بالمرأة عظيمة، كان اهتمام بالمرأة اهتماما عظيما، لهذا راعى تربية المرأة رعاية عظيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوما يعلمهن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت المرأة لا تستحي أن تسأل رسول الله حتى عن أدق الأعمال وعن أدق الأمور، وهذا الذي تعلمناه من أسماء رضي الله عنها وأرضاها. أسماء في البداية والنهاية مؤمنة مسلمة، أسماء محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من علامة الإيمان محبة النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. علامة الإيمان هي المحبة، المحبة لله، المحبة لرسول الله، المحبة لدين الله، المحبة للمؤمنين، المحبة لنصرة الإسلام، المحبة لكل الناس أن يهديهم الله عز وجل، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أحب لنفسه الهداية، وأحب لنفسي أن أدخل الجنة، وأحب لنفسي العلم النافع، فأنا أحبه للناس جميعا وأحرص عليه. لهذا كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تحرص على أن تتعلم، من رسول الله فعرفت القرآن وعرفت حديث رسول الله وفهمت آيات الرحمن وفهمت أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولم يكن علمها مجرد علم بل كان عمل وسلوك، والدليل على ذلك هو سلوكها في الحج إذ تمتعت بالحج، وسلوكها في الحج أيضا إذ أقامت بمزدلفة جزءا من الليل وافرة يعني أغلب الليل، فلما غاب القمر ذهبت إلى منى ورأت جمرة العقبة، هي الفقيهة العالمة خرجت لنا عروة بن الزبير راوي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العبادة أخرجت لنا عبد الله بن الزبير العابد المشهور بعبادته والكلام عن أبناء أسقائنا القادم عن جانب من جوانب حياة وشخصية أسماء لنعرف شخصية المسلمة الشخصية المتكاملة. أسماء رضي الله عنها وحيلة مشروعة يأتي الكلام في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، ونسمع كيف كانت تعيش أسماء مع زوجها في بيتها ومع أولادها رضي الله عنها وأرضاها. وأسأل رب عز وجل أن يصلح نساء المسلمين وأن يصلح بنات المسلمين وأن يجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صادقات طائعات لأزواجهن ولآبائهن. وأسأل الله تعالى أن يزوج بناتنا وأن يزوج شبابنا وأن يرحم ضعفنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.